بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم وصيامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، صدق الله العلي العظيم. هذه مقاطع من الآيات من سورة الحديد، الإنفاق أيها الإخوة الأعزاء من جملة المواضيع التي ركز عليها القرآن الكريم، لما للإنفاق من أهمية بالغة في تحقيق التوازن الاجتماعي. الإنسان معرض في هذه الحياة لطبيعته التي خلقها الله بهذا الشكل، وهو التفاوت في القابليات. هذا التفاوت في القابليات أدى إلى الاختلاف في الوضع الاقتصادي، فتجد أن بعض الناس يتمتعون بمستوى جيد من الثروة والغنى، وبعض الناس أدنى من ذلك بكثير، بحيث يصل بهم المستوى إلى حد الفقر، لأن هذا الوضع وضع طبيعي تقتضيه حياة الإنسان. من هنا الشارع المقدس خطط من أجل إيجاد حل لهذا الاختلاف وهذا التفاوت، هذه الهوة بين مرتبة الغنى ومرتبة الفقر. جعل الإنفاق أحد الوسائل، طبعاً بعض التشريعات الفقهية أيضاً تصب في هذا المجرى وفي هذا الهدف، لكن من جملة ما اتخذه الشارع من التدابير اللازمة لإيجاد حالة التوازن الاجتماعي الإنفاق. وليس لدي الوقت الكافي لكي أتحدث كثيراً عن الإنفاق في القرآن الكريم. الملاحظ أن القرآن الكريم، بل في السنة الشريفة، تعطي الإنفاق تارة طابعاً عبادياً فتجعله من العبادات. الآن الزكاة إذا لم تدفعها بنية القربة لا تكون مقبولة، وهي واجبة كوجوب الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الواجبات. كذلك الخمس أيضا هو من الأمور العبادية التي يشترط فيها قصد القربة. وتارة يعطي الإنفاق طابعا عقوبيا، يعني إذا أخطأ الإنسان ارتكب مخالفة شرعية يعاقب بأن يجعل عليه ضريبة مالية، أن ينفق كفارة. لاحظون في الحج كفارات متعددة، في الحلف، في مخالفة العهد، إلى غير ذلك من الكفارات الثابتة في الشريعة. هذا مضافا إلى حث الشارع المقدس على الإنفاق بشكل عام. والملاحظ أن القرآن الكريم استخدم أساليب متعددة من أجل إلفات نظر المؤمنين إلى أهمية هذا الإنفاق. وطبعا هذا الأسلوب أسلوب إعلامي واقعي، ليس كالإعلام الموجود في هذا الزمان يضلل الناس ويحرف الحقائق، وإنما إعلام منطلق من القيم الإسلامية العالية والشامخة. لاحظوا على سبيل النموذج حتى يحقق الشارع هذا الغرض الذي أشار إليه في بعض الآيات، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني هذا المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى نعمة على الإنسان لا يريده الشارع أن يتداول فقط بين الأغنياء، وإنما أيضا يشمل الفقراء، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا الهدف يريد تحقيقه الشارع المقدس من خلال الإنفاق وأمور أخرى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، لاحظوا التعبير، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني هذا المال النظرة الصحيحة فيه أنه تنظر إليه أنه أمانة بيدك، الله استخلفك على هذا المال، جعلك خليفة على هذا المال، أنت مستخلف على هذا المال. المال يأتي إليك ثم يذهب منك، فهو أمانة بيدك. لاحظ شلون تعبير القرآن الكريم من أجل إلفات الإنسان المؤمن إلى أن هذا المال فرصة بيدك، هذا المال في دار الدنيا فرصة بيدك، عليك أن تستثمره من أجل أن ترتب وضعك في الآخرة. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. شنو هذا الأجر الكبير؟ الله أعلم. هذا الأجر الكبير الله أعلم بتفصيله. أيضا اتخذ أسلوب آخر، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. كيف أنتم ما تنفقون في سبيل الله؟ ولله ميراث السماوات والأرض، كل شيء سوف يصير إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المال مو ثابت في أيديكم، هو متنقل، ينتقل من جيل إلى جيل، ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. ولله ميراث السماوات والأرض. وطبعا تشير الآية إلى أن من ينفق في حال الفقر أو شظف العيش وقلة الموارد يختلف عن الإنسان الذي ينفق في الرفاه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة كان وضع المسلمين كلش مزري من الناحية الاقتصادية، ذاك الإنسان الذي ينفق في تلك الفترة أفضل من إنفاق ذلك الإنسان بعد تحسن الوضع الاقتصادي بعد فتح مكة. وأسلوب ثالث يستخدمه القرآن لإلفات الناس إلى أهمية الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله اللي هو واهب كل شيء لهذا الوجود وللإنسان، يفترض نفسه أنه محتاج، يقترض من الإنسان، الإنسان كأنما يفترض ينزل منزلة المالك الواقعي ويقرض الله سبحانه وتعالى بعنوان الإنفاق على الفقراء والمحتاجين. إذن هذه الآيات أيها الإخوة تدعو إلى إحدى الالتزامات المهمة للإيمان، وهي الإنفاق في سبيل الله. إنها دعوة إلى الإيثار والتضحية بالإنفاق والعطاء مما من الله به على الإنسان، ولكن هذه الدعوة مصحوبة بملاحظة، وهي أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. للأسف ما عندي أنا وقت حتى أشرح كثيرا، فقط أردت أن أنبه إلى مسألة زكاة الفطرة. زكاة الفطرة تدخل في هذا السياق، في سياق الإنفاق في سبيل الله. يعني ينبغي أن نغذي ثقافتنا القرآنية والدينية بأن ننظر إلى زكاة الفطرة من بعديها المعنوي والاقتصادي. إيش كثر تشكل مورد مهم زكاة الفطرة للمحتاجين وللفقراء لو حسبناها. يعني الإنسان صحيح وراح يدفع زكاة الفطرة لأنه يراها واجبا شرعيا، لكن مضافا إلى هذه الانطلاقة عليه أن ينظر إليها من بعدها الاقتصادي أيضا. ماذا تشكل زكاة الفطرة بالنسبة إلى الفقراء والمحتاجين؟ وأن الإنسان يدفع زكاة الفطرة التي هي زكاة الدين، زكاة البدن حتى تقيه من الموت. وهذه الزكاة لها أحكام علينا أن نثقف أنفسنا في ثقافة فقهية في أحكام زكاة الفطرة. فقط أشير من باب الفات النظر إلى أهمية هذه النكتة، أن البعض يحرص على تخميس زكاة الفطرة. صحيح هذا، لكن هو ينبغي له، بل يجب عليه أن يلتفت إلى أصل الخمس في كل أمواله. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن التخميس لابد أن يكون سابق على إخراج زكاة الفطرة. يعني أول أخرج الخمس من المال الذي أخرج منه زكاة الفطرة، ثم بعد ذلك أخرج زكاة الفطرة، مو بعدين. هذا الشيء. الشيء الآخر بالنسبة إلى تحديد زكاة الفطرة، لابد أن يلاحظ الصنف الذي تخرج باعتباره زكاة الفطرة. يعني مو هكذا اعتباطا الإنسان يخرج 10 ريال أو 15 ريال أو 20 ريال وهو ما شخص أنه أنت تقصد التمر أو تقصد الزبيب أو تقصد مثلا الرز وغير ذلك أو الطحين. لابد أن تحدد، تقول أنا أدفع زكاة الفطرة عن الصنف الفلاني. وهذا شرحناه في السنين الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.